ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الثلاثاء 22 من شهر 10 سنة 2024. عناوين الأخبار: مقتل امرأتين في الفاشر وتجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع وتضارب الأنباء بشأن سيطرة الجيش على طنبول. مقتل 28 شخص بسبب القصف الجوي في مدني، ومقتل 21 شخص بسبب هجوم الدعم السريع على قرى شرق الجزيرة. سودانيون وروس ضمن طاقم طائرة اليوشن التي أسقطها الدعم السريع في المالحة، والسفارة الروسية تعلن الشروع في التحقيق. وفاة 3 أطفال بسبب سوء التغذية في جنوب الحزام، وأزمة سيولة شديدة في أم درمان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم صادق مصطفى زكريا. تجددت فجر اليوم الثلاثاء الاشتباكات المسلحة المتبادلة بين الجيش والدعم السريع، واستمرت لساعات. وقال مواطنون من الفاشر لراديو دبنجا أن الاشتباكات تواصلت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة لساعات متواصلة، سمعت خلالها دويء الانفجارات القوية تنطلق من المحورين الشرقي والجنوبي. من جهة أخرى، كشفت مصادر مقربة للقوات المشتركة للحركات المسلحة أن القصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع أدى لمقتل امرأتين في سوق المواشي أمس الأحد، مبينة أن القصف طال أجزاء واسعة من المدينة، خاصة جنوب وغرب ووسط المدينة، خلال فترة النهار والمساء. كشف المرصد المركزي لحقوق الإنسان أن 28 شخص قتلوا بسبب القصف الجوي لمدينة واتمدني مساء أمس. وأوضح المركز أن القصف طال مسجد الشيخ الجيلي وما حوله أثناء تأدية بعض المدنيين لصلاة العشاء، وأن بعض القتلى ما زالوا تحت الأنقاض، كما قام الطيران الحربي للقوات المسلحة السودانية بقصف مدينة طنبول. من جهة أخرى، كشف المرصد عن مقتل 21 شخص بسبب الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على عدد من قرى واتمدني شرقي الجزيرة يوم الأحد. كشفت عدد من المصادر الموالية للجيش أن استعادة الجيش لمدينة طنبول بولاية الجزيرة صباح اليوم بعد معارك ضارية شارك فيها الطيران الحربي واستمرت لأكثر من 12 ساعة، فيما ذكرت مصادر أخرى أن قوات الدعم السريع عادت إلى المدينة ظهر اليوم. من جهة أخرى، تواصلت المعارك في محور أم القرى بولاية الجزيرة. وفي ولاية سنار، كشف مواطنون لراديو غضبنجا عن سقوط قتلى وجرحى بسبب هجمات شنها منسوبو الدعم السريع لمنطقة أبو شوك بولاية سنار. أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة حربية أجنبية فجر يوم الاثنين بمنطقة المالحة شمال شرق الفاشر بولاية شمال دارفور، مبينة أن الطائرة تقاتل إلى جانب الجيش. ونشرت مصادر متطابقة مقتل 3 سودانيين من القوات الجوية إسر سقوط طائرة يوشن عسكرية في المالحة يوم الاثنين. ورجحت مصادر مقربة من القوات المسلحة أن الطائرة تتبع للجيش. وقالت السفارة الروسية في السودان يوم الاثنين أنها تحقق في تقارير أن احتمال إسقاط طائرة شحن على متنها أفراد طاقم روس في غرب البلاد، مبينة أن السفارة تنسق مع السلطات السودانية لجمع مزيد من المعلومات وتحديد مصير ركاب الطائرة. إلى هنا مستمعينا الكرام، أترك الميكروفون لزميلتي فاطمة بريمة لمواصلة نشرة الأخبار.
قال الخبير العسكري اللواء أمين مجذوب إن عملية انضمام كيكل للقوات المسلحة تم عبر عملية استخباراتية ناجحة، واعتبرها ضربة كبيرة لقوات الدعم السريع في أقوى مواقعها في ولاية الجزيرة بوسط السودان، وتوقع في مقابلة مع راديو دبنجا أن العملية سيكون لها تأثير معنوي وعسكري كبير على قوات الدعم السريع، ويمكن أن تؤدي لفتح الطريق من الجزيرة إلى الخرطوم، وتعمل على تسريع التحركات العسكرية، ولم يستبعد أن يمتد تأثير انضمام كيكل على الأوضاع في سنار مشير إلى علاقة كيكل بأسرة البيشي، وأضاف في هذا الخصوص:
العملية التي تم بموجبها إدخال كيكل إلى القوات المسلحة أو استسلامه أو الاتفاق أيا كانت التسمية، بتقديري هي عملية استخباراتية ناجحة، عملية كبيرة تم بموجبها ضرب ميليشيا الدعم السريع في أقوى مواقع اللي هي ولاية الجزيرة في منطقة الوسطى بالسودان. يكون لها تأثير كبير معنوي، تأثير كبير عسكري لفتح الطريق الشرقي من ولاية الجزيرة إلى ولاية الخرطوم.
أعلنت 12 من الدول والجهات المانحة في بيان مشترك رفضها المعاملة التي تلقتها البعثة المشتركة للوكالات الأممية في دارفور، ووصفتها بغير مقبولة، واعتبرت المملكة المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيرلندا وسويسرا وكندا والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات في بيان مشترك اعتبرت ما جرى سلوكا معرقلا، مؤكدة أنه يتعين على الأمم المتحدة وشركائها أن يكونوا قادرين على التعامل مع جميع أطراف الصراع لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين إليها بشكل عاجل أينما كانوا. وكانت السلطات السودانية أجبرت وفد وكالات الأمم المتحدة الذي زار دارفور الأسبوع الماضي على مغادرة البلاد وعدم إكمال رحلته إلى جنوب دارفور، وأدان البيان استمرار القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في عرقلة الاستجابة الإنسانية على الرغم من الإلحاح الشديد. يواجه حوالي 20,000 من طلاب وطالبات الشهادة السودانية مصير مجهول، ويعيشون في حالة من القلق والخوف من احتمال ضياع مستقبلهم مع قرب انعقاد امتحانات الشهادة السودانية 28 من ديسمبر نهاية العام الحالي، وحتى اللحظة لم تفتح المدارس أبوابها بعد إغلاقها بقرار من السلطات المصرية منذ يونيو الماضي بحجة عدم مطابقتها للمعايير وقوانين الدولة، لكن القرار شمل مدارس أصلاً كان مرخص لها. من جهته وجه رئيس المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات السودانية المصرية السفير علي يوسف مناشدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتوجيه باستمرار العملية التعليمية في المدارس السودانية بصورة استثنائية لعام واحد حتى لا يتضرر الطلاب السودانيين في مصر. تعاني بعض مناطق شمال مدينة أم درمان من شح السيولة النقدية، مما أدى بدوره إلى تكدس الأسواق وضعف القوة الشرائية. وقال تاجر بأم درمان لراديو دبنجا إن الأسواق في المناطق الشمالية لأم درمان تعاني من شح النقد منذ شهر أغسطس الماضي، لكن تفاقم الوضع إلى شبه الانعدام التام هذه الأيام. وذكر أن شح السيولة النقدية أدى بدوره إلى ضعف القوة الشرائية في الأسواق. اعتقلت السلطات بمدينة دونغولا بالولاية الشمالية الأستاذ عمر المصباح يوم الأحد دون توضيح أسباب الاعتقال، وأدانت لجنة المعلمين السودانيين الخطوة. وقالت لجنة المعلمين السودانيين في بيان يوم الاثنين إن قوة عسكرية بزي مدني ما تعرف بقوات العمل الخاص بمدينة دونغولا اعتقلت عمر المصباح محمد طفع الله يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري. وأوضح البيان أن عمر معلم بمنطقة ود الحداد بولاية الجزيرة ونزح إلى مدينة كسلا قبل أن ينزح مرة أخرى إلى مدينة دونغولا بالولاية الشمالية، وطالبت بإطلاق سراحه فورا أو تقديمه للمحاكمة. تتفاقم معاناة النازحين بمحلية لقاوة بولاية غرب كردفان بصورة كبيرة بسبب غياب المنظمات الإنسانية وعدم قدرة المجتمع المحلي بالمحلية تغطية احتياجات النازحين القادمين من بعض المناطق بالولاية وخارجها بسبب الحرب الدائرة. وقالت زينب حريكة عز الدين الناشطة المجتمعية بمحلية لقاوة لراديو دبنجا إنهم يعانون في المحلية من عدم وصول المنظمات إلى مناطق الولاية بغرب كردفان بالرغم من حركة النزوح من مناطق الولاية إلى المناطق الآمنة بسبب الحرب. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. اتهمت السلطة المدنية للسودان الجديد التابعة للحركة الشعبية الحكومة السودانية بالكذب والتضليل بشأن موافقة الجيش على فتح 6 مطارات من بينها مطار كادوغلي بالإضافة إلى 7 معابر برية. وجاء اتهام الحركة الشعبية عقب إعلان مجلس السيادة في السودان في بيان يوم السبت موافقتها على فتح مطارات كسلا ودنقل والأبيض بالإضافة إلى مطار كادوغلي حتى يمكن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل أكثر سلاسة إلى المحتاجين في السودان. واتهم أرنو نغوتولو لودي السكرتير الأول في الحركة الحكومة وقواتها مهاجمة مناطق سيطرة الحركة الشعبية في محور محطة كركرايا للنفط وحجر الجوات والكرقل. وتريد الحكومة من البيان التغطية على هذه التحركات وعرقلة مهام وكالات الأمم المتحدة المعنية بالإغاثة حسبما جاء في البيان. أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام عن وفاة 3 أطفال بسبب سوء التغذية وسط ارتفاع حالات الإصابة بهذا المرض بين الأطفال إلى 550 حالة. وأعلن المكتب الطبي للغرفة عن تلقي بلاغات عن وفاة 3 أطفال دون العامين نتيجة لمضاعفات سوء التغذية، فيما وصل عدد الحالات التي تتردد أسبوعيا على قسم التغذية العلاجية في مستشفى بشائر إلى 550 حالة. وأكدت الغرفة وجود ارتفاع ملحوظ في حالات سوء التغذية بين أطفال منطقة جنوب الحزام، مما يعرض حياة مئات الأطفال لمخاطر صحية جسيمة قد تؤدي إلى الوفاة. جدد دكتور عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم التمسك بموقف التحالف الرافض لاستمرار الحرب، منتقدا تعامل المجتمع الدولي مع ما أسماه حكومة الأمر الواقع في السودان. ووجه حمدوك مساء الأحد خطابا للشعب السوداني بمناسبة ذكرى ثورة 21 أكتوبر للعام 1964 قائلا إنها تمر في عامها هذا والبلاد تشهد نزيف دم ودمار غير مسبوق امتد زهاء العامين في حرب لم تترك لنا عزة ولا كرامة. وقال إن الحل المستدام للأزمة السودانية لن يأتي إلا بوضع خطة شاملة تخاطب الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحرب. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت السلطات في مدينة العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان يوم الاثنين حظر التجوال في المدينة من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها قرية الكرموجية جنوب المدينة خلال الأسبوع الماضي. وحظرت الأجهزة الأمنية بمدينة العباسية تقلي أيضا استخدام أجهزة الاتصال ستارلينك من الساعة 9 مساء بالمدينة. وأفاد مواطنون في المدينة لراديو دبنجا أن الإجراءات بدأت الأسبوع الماضي وأن أجهزة الاتصال يتم جمعها بعد 9 مساء وتوضع في مكتب جهاز الأمن على أن يتم إعادتها صباحا إلى أصحابها. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل ما تبقى لنا من برامج.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش. دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاورينا سرايب والروق دروبو. شاورينا سرايب والروق دروبو. وكم أبد كلامهم بوريك أمورو.
كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا هو الأستاذ المحامي عثمان حسن صالح. نتناول معه ما أسير بعد انشقاق القائد أبو عقلة كيكل عن الدعم السريع وانضمامه للقتال مع القوات المسلحة وصدور قرار من رئيس مجلس السيادة قائد العام للقوات المسلحة بالعفو عن أبو عقلة كيكل، حيث أثار هذا العفو الكثير من الجدل والحوار في أوساط المهتمين حول ضرورة تطبيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب، باعتبار أن كيكل كان هو قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة، الولاية التي شهدت شكاوى كثيرة من المواطنين من انتهاكات وقعت عليهم من قبل الدعم السريع. فإلى أي حد يمكن يعتبر هذا العفو الذي صدر من البرهان في حق كيكل هو إفلات من العقاب؟ باعتبار أن كيكل يعتبر مسؤول عن هذه الانتهاكات. حول هذا الموضوع تحدث إلينا الأستاذ المحامي عثمان حسن صالح، فنستمع إلى حديثه.
طيب، بالنسبة للحدث الآن الشغل الساحة، وهو استسلام أو انضمام المدعو كيكل لقوات المسلحة وإصدار عفو عنه، ففعلا في تساؤلات كثيرة حول مسألة العفو. طيب، أولا الحرب اللي اندلعت في السودان في 15 أبريل 2023 هي حرب داخلية أو نزاع غير دولي. النزاع الغير دولي برضو بتحكم قوانين وقواعد على أساس أنه ينظم، يعني في القانون الدولي الإنساني بنظم مسألة الحرب، هما مبنى الحرب، لكن بوضح شنو ممكن يحصل في الحرب، شنو المشروع وشنو ما مشروع في الحرب. القانون الدولي الإنساني وضح أنه في مسائل مهمة: عدم استهداف المدنيين، عدم استهداف الأعيان المدنية، إذا أي طرف ارتكب الجرائم دي يعتبر أنه ارتكب جريمة من جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، حسب ما يكون حسب الوقاية. في خلال الحرب واضح تماما أنه الطرفين ارتكبوا جرائم ممكن تعتبر من الجرائم الخطيرة وممكن تندرج تحت مسمى جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية. هي مسألة القتل، العنف الجنسي، التعذيب، النزوح الغصري، الاختفاء الغصري، حرق القرى، تدمير المنشآت، منع المساعدات الإنسانية، وكثير من الانتهاكات اللي وقعت أثناء الحرب من طرفي النزاع. دي مسألة ثابتة وكل الناس مدركة وواعية بها. المدعو كيكل هو واحد من قادة قوات الدعم السريع، وهو كان بيصدر الأوامر لقواته طيلة انضمامه للحرب، وفي ظل قيادته تم ارتكاب الكثير من الجرائم والخطيرة والفظايع والانتهاكات، خاصة في ولاية الجزيرة. يبقى الشخص اللي بيرتكب جرائم أو بصدر أوامر لارتكاب الجرائم الخطيرة والانتهاكات في واجب بيقع على الدولة أو على الحكومة، إنها لازم تحقق في جرائم الحرب وتعاقب من يرتكب هذه الجرائم، وهي جرائم تسمى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني. في حالة السودان، السودان غير مؤهل، حكومة السودان غير مؤهلة على أساس أنه تحقق في جرائم الحرب ومعاقبة من يرتكبها، لأنها هي حكومة السودان نفسها متهمة بارتكاب كثير من الجرائم والانتهاكات في حق الشعب السوداني. يبقى طرفي الحرب ارتكبوا جرائم، ارتكبوا انتهاكات. الطرفين يفترض انه يمثلوا امام القضاء، سواء كان على مستوى اقليمي او دولي، على اساس انه يتم تحقيق في الجرائم اللي تم ارتكابها من قبله. بعد استسلام كيكل صدر عفو عنه، ولكن الجرائم الخطيرة والانتهاكات اللي بترتكب بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني لا يجوز إنها تخضع للعفو ولا تسقط بالتقادم. يعني مهما طال الزمن الجرائم دي ما تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها العفو، لأن العفو ده يتعارض مع واجب التحقيق في الجرائم الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها. يبقى مسألة العفو الصادر في حق كيكل ما عنده أي سند قانوني وما عنده أي قيمة، لأنه كيكل وبقية الغادة في الدعم السريع وبقية الغادة في كبار الجنرالات في الجيش اللي بيأمروا بارتكاب الانتهاكات، وخاصة الطيران اللي بيقصف في كل مدن السودان وقراه، وشاهدنا كثير من الأحداث، ده حيخضعوا لمسألة بتاع التحقيق، وفي كثير من المنظمات شغالة الآن في مسألة التحقيقات الخاصة بمخالفات الطرفين توطئة لتقديم المخالفات دي للآليات الإقليمية والدولية أو لتقديم تقارير للجهات المختصة واللجان المختصة. في حكم صادر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حكم حديث بيتكلم عن مسألة العفو. فالمحكمة الأوروبية قالت أن الإجراءات الجنائية المتعلقة بتهمتي التعذيب وإساءة المعاملة لا يجوز أن تسقط بالتغاضم أو تخضع للعفو. يعني إذا كان المحكمة الأوروبية بتتكلم عن مسألة تهمة التعذيب وإساءة المعاملة دي لا يجوز فيها العفو ولا تسقط بالتغاضم، فكيف مسألة القتل الجماعي والعنف الجنسي والنزوح والاختفاء وحرق القرى؟ دي جريمة أكثر فظاعة وانتهاكات كبيرة وخطيرة، فبالتالي لا يجوز فيها العفو ولا تسقط بالتغاضم. عليه إنه الشخص ده حتى لو الآن لقى الحماية من الحكومة السودانية إلا إنه يفترض الجرائم التي تم ارتكابها يتم توثيقها بشكل جيد على أساس إنه طرفي الحرب خاصة الغادة وكبار الجنرالات وحتى المدنيين اللي بيحرضوا على الحرب وحتى الإعلاميين الشغالين بدقوا في طبول الحرب يجب إنه يقدموا لمساءلة ولتحقيق في الآليات الإقليمية أو الدولية على أساس إنه الجرائم اللي ارتكبوها جرائم الحرب أو أصدروا أوامر بارتكابها أو جرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية يجب إنه يتم فيها تحقيق ويجب إنه يمثلوا أمام القضاء. مجمل القول إنه الشخص اللي اسمه كيكل حيكون ملاحق في الجرائم اللي تم ارتكابها والانتهاكات اللي تم ارتكابها إذا ما من القضاء في الداخل، والآن نحن عارفين موقف القضاء في الداخل، فحيكون من قبل الآليات الإقليمية والدولية، وده بعد ما يتم التوثيق بصورة جيدة على أساس إنه يقدموا لتلك الآليات. حتى البرهان هو بصدر أوامر بتاعت العفو هو نفسه حيخضع للمسألة بتاعت المساءلة إذا ما داخل السودان، حيكون خارج السودان بالتأكيد على أساس إنه هو وجود القوات المسلحة وهو القائد العام وأصدر الأوامر على أساس إنه ترتكب الانتهاكات والتصفيات، وبالتالي طرفي الحرب حيكونوا ملاحقين. وبنقول إنه العفو ما حيعفيهم من المسؤولية ومن المحاكمات في الخارج، وبنقول إنه مهما طال الفترة بتاعت عدم وصولهم إلا إنه لا تسقط هذه الجرائم والانتهاكات بالتقادم، لأنه مسألة العفو دي بتؤدي إلى مسألة الإفلات من العقاب. لا يمكن إنه شخص ارتكب كل هذه الانتهاكات ويتم العفو عنه ويصهر بمصهر إنه هو البطل وإنه هو الوطني. الناس كان بيتكلم عن لا للحرب وهو كان بخوض في الحرب وكان بيرتكب في الانتهاكات، الآن يتم العفو عنه ويصبح أحد الوطنيين وأحد الأبطال ويستقبل استقبال الأبطال. يعني مسألة حقيقة بتوضح لنا مدى عبثية هذه الحرب، وإن الحرب حقيقة صراع حول السلطة، صراع حول السلطة حول الثروة، وأي واحد من طرفي الحرب لما نشوف مصلحته إيه بيجي لمصلحته بغض النظر عن الموقف الوطني، بغض النظر عن الانتهاكات اللي وقعت في مواجهة المواطنين أو مواجهة الشعب السوداني. فهم يبحثون الآن عن مصالحهم، يبحثون عن الإفلات من العقاب، يبحثون عن الحماية، يبحثون عن الحصانة، ولكن قانونياً هم حيكونوا معرضين لمسألة المحاكمات، وحيكونوا معرضين لمسألة الملاحقات طال الزمن أو قصر. شكرا جزيلا
مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ المحامي عثمان حسن صالح في برنامج حديث اليوم، متناول مسألة تطبيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب فيما يخص العفو الذي صدر من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة في حق القائد أبو عقلة كيكل الذي انشق من الدعم السريع وانضم للقتال مع القوات المسلحة. أنا بشكر الأستاذ عثمان حسن صالح وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. نخصص هذا اللقاء الخاص للحديث عن مرور 18 شهرا أو عام ونصف على اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، ونتحدث في هذا اللقاء عن الجوانب العسكرية والأمنية المتعلقة بهذا النزاع. ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة العميد أمن معاش هاشم أبو رنات، عضو القيادة المركزية للضباط والجنود المتقاعدين تضامن. سعادة العميد، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا، السلام عليكم.
طيب سعادة العميد، يمكن يعني 18 شهر مضت على هذه الحرب، يعني ماذا يمكن أن نقول عن التوازنات العسكرية على الأرض؟
هذه الحرب قيل فيها في بدايتها حرب عبثية، وده كلام حقيقي. يعني هذه الحرب لم تنتج إلا الدمار والخراب لهذا البلد، وكان من الإمكان أن لا تكون هنالك حرب لولا المصالح الذاتية والمصالح الشخصية والمصلحة حزب سياسي ضيق الأفق في تفسيره لمصالح السودان. وده من الأسباب اللي أدت إلى أنه الحرب ما يكون يكون عندها نتيجة حاسمة، لأنه الصراع دائرة حول مصالح شخصية ومصالح مرتبطة بهذا الحزب السياسي.
طيب يا سعادة العميد، إذا كان هذه الحرب هي حرب سياسية في الأساس ولكنها تدور يعني في الأرض معارك بين طرفين، هل يمكن أن نقول أن أحد الطرفين حتى الآن استطاع أن يحسم هذه المعركة وأن يحقق نصر عسكري فيها؟
من الواضح أن النصر العسكري يرتبط بانتصار كامل في السودان، ولكن السودان واسع وكبير جدا، بحيث أنه عشان ينتصر طرف يجب أن يستولى على مناطق حيوية كاملة ثم يعلن انتصاره. الطرفين يتصارعان حول مناطق جانبية، يعني الحرب اللي دائرة مثلا حول الإذاعة وحول المقرن وحول جبل موية، هذه الحرب لن تنتهي لأنها حرب دائرة حول احتلال مناطق، يدخل فيها طرف ويخرج منها طرف، يدخل فيها طرف ويخرج منها طرف. ومن الواضح أن المعارك دي ما عندها حسم عسكري كامل، كل الحسم العسكري يتم في احتلال مناطق وخروج جزء منها وعودة جزء ثاني. حقيقة اليد العليا الآن للدعم السريع، والقوات المسلحة في موقف بدأت تستريد بعض الأماكن، ولكن عشان تستريد كل المناطق اللي فقدتها قد تستغرق سنوات كثيرة، يعني ليست بشهور ولا أي حاجة، لأن التحرك حول هذا السودان الكبير يحتاج إلى عمل كبير جدا جدا. وفي النهاية كل المناطق اللي سقطت والمناطق اللي ما سقطت كلها خسارة للسودان، لأنه كل يوم تكون فيه معركة، كل يوم السودان بيفقد أفراد، بيفقد ناس بريئين، بيفقد إمكانيات، بيفقد أموال. وليس يعني من الحكمة أن تتواصل هذه الحرب بهذه الطريقة، لأنه ما في طرف حينتصر، كل الأطراف حتجنب تحارب بالطريقة دي إلى ما لا نهاية. ودائما ده بيذكر الناس بحرب البسوس والحروبات اللي كانت بتتم لأسباب جدا. لا بد من إيقاف الحرب، ولا بد من الحل السلمي. إذا لم يتم هذا الحل السلمي لن ينتصر طرف، ولن يستطيع أي طرف أن يستولى على جزء من السودان. شكرا.
طيب الأوضاع داخل المؤسسات العسكرية والأمنية حسب يعني تواصلكم مع الجنود، يعني هل لهذه الحرب دعم ودفع داخل القوات المسلحة، أم أن الرأي العام داخل القوات المسلحة مساند للحل المتفاوض عليه؟
من المعروف أن القوات المسلحة من الفترة بتاعة الإنقاذ، مما بدأ الإنقاذ حصلت لها أدلية، بحيث أنه أي إنسان غير موالي لتنظيم الأخوان المسلمين إما أنه أبعد، وإما أنه حكم، وإما أنه شرد، وإما أنه قتل. وبالتالي أصبح الناس الموجودين داخل القوات المسلحة لهم ولاء للتنظيم، فأصبحت القوات المسلحة جزء من تنظيم الأخوان المسلمين. ولما حدثت مشاكل اقتصادية أضرت بالوضع الاقتصادي في زمن عمر البشير، وافقوا جماعة الأخوان المسلمين على إزالة البشير بأمل إنه الشعب يخنع لهم ويخضع لهم ويقبل بالتغيير السياسي القادم. ولكن الانتفاضة جعلتهم يعني يصلوا إلى مرحلة يكتشفوا فيها إنه هذا النظام إلى زوال. المعركة سببها الآن صراع بين تنظيم الأخوان المسلمين والأخوان المسلمين داخل الجيش والدعم السريع. هذه الأطراف الثلاثة كل له مصلحة في أن يستولى على السلطة أو يكون له يد عليا في السلطة، وللأسف كل المصالح بتاعتهم مصالح ذاتية أو مصالح حزبية. فبالتالي داخل القوات المسلحة ما أفتكر في اهتمام شديد بكسب المعركة ما في اهتمام شديد لخسارة المعركة. كانوا بيهتموا شديد جدا أنهم يدخلوا المعركة لأسباب ذاتية وأسباب نفسية مرتبطة بوضع الناس الموجودين داخل القوات المسلحة والناس الموجودين داخل التنظيم بتاع الأخوان المسلمين والمجموعة التي لها مصالح في أن يستمر نفس النظام القديم ونفس الشغل القديم. وجود هذه المجموعة جعل القوات المسلحة جزء من التنظيم الإسلامي الذي لا يمكن إطلاقا أن يقدم أي شيء لمصلحة السودان فوق من مصلحته الذاتية.
سعادة العميد، يمكن يعني واحدة من القضايا التي تطرح باستمرار والتي يعني في اليومين دي في حديث كثير عنها هي قضية إنشاء القوات المسلحة لميليشيات، وجاءت قصة كيكل دي يمكن سلطت عليها الضوء مرة أخرى. ألم تتعلم القيادة الحالية للقوات المسلحة من تجارب الماضي في تشكيل الميليشيات والتي تحول على الدوام إلى خصم؟
أنا أعتقد أن القوات المسلحة لا زالت تسعى بنفس الطريقة القديمة اللي كان بيشتغل بها النظام بتاع البشير، وهو فرق تسد. سياسة فرق تسد دي دخلتنا في قبليات ودخلتنا في إثنيات وعرقيات، جعلت القوات المسلحة ذاتها جزء من هذه الإثنيات والعرقيات، والتجربة بتاع الدعم السريع اللي في النهاية انقلب عليهم لا زالت تتكرر. ما زالوا يجيبوا في نفس الإثنيات والعرقيات الأخرى عشان يستعينوا بها. يعني ما فيش تفكير في إنه كيف يخلق قوات مسلحة واحدة مستمرة عشان تنجح في إنها تقود الوطن. السبب ده بيخلي التمثيلية دي بتبقى ممجوجة ومكررة، وبتخلي البلد داخلة في دائرة شريرة، الدائرة بتاعت تشيل ناس تجيب غيرهم، تشيل ناس تجيب غيرهم، تشيل ناس تجيب غيرهم، لدرجة انه في النهاية حتبقى نفس الامكانيات قلت. في النهاية لا برضو هيصلوا الناس لقرار بانه لازم الحرب تقف، ورغم العناد ورغم الاصرار الشديد من هذه الجهات، ولكن تبقى هناك مشكلة بتاعت وجود قوات كثيرة ما معروف مصيره شنو، وما معروف هي حتعمل شنو إذا اتفقت بعض الأطراف. بمعنى إنه من الجائز أن يتمرد مني، من الجائز أن يتمرد جبريل، من الجائز أن يتمرد كيكل، من الجائز أن يتمرد أي طرف، وكل طرف حيطالب. وأمامنا المطالبات اللي حصلت حسا ب50% من الكيكة لتشكيل حكومة في بور السودان، فهذه اللعبة هتستمر، وكل طرف حيحاول يخلق لنفسه وضع باستعماله لهذا السلاح. تبقى في مشكلة بعدين لو حصل الناس اتفقوا، في مشكلة عويصة جدا في جمع السلاح، في مشكلة عويصة جدا في انك انت توحد افكار الناس، في مشكلة عويصة جدا في انك كيف يعني ترضي كل هذه الاطراف وتخليها تؤمن بانه في سودان موحد، وانه الناس تجتمع من اجل سودان موحد وتعمل جيش موحد. يعني هذه المشكلة تحتاج الى تفكير عميق، تحتاج الى عمل يعني صعب تحقيقه في هذه الأيام.
طيب سعادة العميد، يمكن ده بيطرح بقوة قضية الإصلاح الأمني والعسكري، وأنتم في القيادة المركزية للضباط والجنود المتقاعدين لديكم تصور تضامن، لديكم تصور لقضية الإصلاح الأمني العسكري، هل ممكن في كلمات بسيطة أن توجز لنا يعني الخطوط العريضة لتصوركم؟
في تصورنا نحن نضع التصور على أساس أن الأمور راقت والناس وصلوا إلى حد بتاع معين من الاتفاقات يسمح للسودان بأنه يفكر في كيفية إصلاح نفسه. بتكون أمامك مشاكل بتاع قوة مسلحة موجودة في كل أطراف السودان، ولازم الناس تضع تصور مع وضع بدائل للتصور نفسه. التصور يكون على أساس أنه وقفت الحرب، يجب أن يبدأ الناس بلم السلاح في المقام الأول، لأنه وجود السلاح قد يعمل تفلتات كثيرة، ودي طبعا متوقعة. وبعد ما يتلم السلاح، القوات الموجودة سواء كانت الدعم السريع أو كانت مني أو كانت القوات المسلحة كلها تسكن في مساكنها، بمعنى أنه تبعد من المدن وتكون موجودة في مناطق بعيدة عن المواطنين حتى لا يكون في احتكاك بالمواطنين، وتكون موجودة ولا بد من إعادة التفكير في تنظيم القوات المسلحة. أنا لا أقول إعادة هيكلة، أقول إعادة تنظيم القوات المسلحة، بمعنى أنه أنت ما ممكن ترمي الناس اللي شاركوا في المعارك دي تقول لهم أمشوا بيوتكم، قطع الشرق. كل واحد فيهم حيكون عنده مطالب، كل واحد فيهم حيكون عنده تصور، فلا بد من انك انت تخلق البدائل لكل هذه المجموعه. وطبعا البدائل المثاليه في هذه الحاله هي وجود القوات اللي بتعمل الدي دي ار، اللي هو اعاده تشكيل القوه سواء كانت عسكريه او شرطيه او امنيه، ودي بتتطلب وجود لجان لتقوم بتسكين هذه القوات بمرتباتها باي حاجه، وتبدا في فرز المواطنين الموجودين داخل هذه القوات المسلحة، مين يصلح للعمل العسكري، مين يصلح للعمل الشرطي، مين يصلح للعمل الأمني، مين يصلح للعمل المدني، ومين لا يصلح لكل هذه الأشياء. التجربة دي طبعا حصلت في مناطق كثيرة من ضمنها اتفاقية أديس أبابا في جنوب السودان. بتفرز هذه القوات، بتشوف الصالحين للخدمة العسكرية، الصالحين للخدمة المدنية، للخدمة الشرطية والأمنية، وبعد كده بتشوف مين توجهه للخدمة المدنية بكفاءاتهم وبقدراتهم، مين يمشي ياخد مزرعة، مين يمشي يشتغل في مجلس المدينة، مين ياخد معاشه، مين ما عنده لياقة طبية، مين كبار السن الذين يحتاجون إلى معاش. ودي عملية تحتاج لإمكانيات ضخمة ومهولة، ولا بد من أن المجتمع الدولي يشترك فيها. في نفس الوقت في الفترة الانتقالية بتكون في مشاكل تانية قدامك، اللي هي المشاكل بتاعة بقايا الحرب. فدي مفروض تتكون فيها حسب تصورنا قوات تسمى قوات الطوارئ. القوات الطوارئ دي بتتكون من جزء من المعاشيين بتاعنا، القوات المسلحة والشرطة والأمن واللجان المقاومة والمواطنين. دي بتكون واجبة متمثل في حاجات كثيرة، من ضمنها نظافة المدن، إزالة الألغام، إزالة المخلفات، العلاج النفسي، العلاج الطبي، إعادة تسكين الناس، نظافة المساكن نفسها، تشكيل لجان البحث عن الظلامات والمشاكل. وقد تستمر هذه القوات الطوارئ لفترة بتاع وجود الفترة الانتقالية، سواء كانت سنة سنتين ثلاثة، بتكون قوات الطوارئ دي بتمارس في المهمة بتاعتها دي. وفي نفس الوقت simultaneously تكون هناك في اللجان تحت الدي دي ار دي بتمارس في انها تعمل فرز للقوات المسلحه الجديده او فرز للقوات المسلحه، بحيث انه جزء يرجع للخدمه وجزء يكون موجود خارج الخدمه، جزء يكون في الشرطه والامن، وجزء يعني يعيش كمواطن سوداني عادي لحد ما تجي الفتره الانتقاليه. من المهم جدا وجود سلطه تقدر تمكن هذه القوات من تنفيذ هذه المطالب، لانه من معروف انه اول ما تجي الفتره الانتقاليه بيكون في تفلتات، والتفلتات دي بتحتاج لسلطه قويه. مهم جدا تطبيق القانون والدستور واللوائح اللي حتنزل في الفتره الانتقاليه، واللي حتكون طبعا كلها قوانين ولوائح مؤقته لحين انعقاد البرلمان. ودي برضه بتساعد في انه القوات بتاعت الطوارئ دي تشتغل شغلها وتنظف المدن وتشوف مشاكل الناس وتصلح المدارس وغيره.
العميد أمن معاش هاشم أبو رنات، عضو القيادة المركزية للضباط والجنود المتقاعدين تضامن، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
شكرا جزيلا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في لقاء خاص آخر. لكم الشكر.
يا والله شكينا مشاكل الظلم والحريم، شكينا
يا نسنا يا لا هنانا أنسنا،
لكينا يا والله هزنا لوطانا لكينا
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في النافذة الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر للعام 2024. والنافذ اليوم من مدينة بوران بولاية جنوب دارفور. ضمن الدور التنشيطي للأندية بمدينة بوران، تعادل فريقي الكلكة والتحدي بهدفين لكل فريق في مباراة اتسمت بالإثارة والندية. المزيد مع مراسلنا من مدينة بوران محمد حامد بشار.
تتواصل مباريات الدوري التنشيطي لأندية محلية بورام، وفي لقاء ناري جمع بين فريقي التحدي والكلكة، حيث تقدم فريق الكلكة بالهدف الأول من ضربة جزاء نفذها لاعبه مصطفى أنور، وعادل للتحدي الطيب في الدقيقة 35 من الشوط الأول. وفي الدقيقة 37 من هذا الشوط أحرز الكلكة الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف. وفي خواتيم المباراة أضاف لاعب التحدي تيجاني إبراهيم الهدف الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل هدفين لكل فريق. أدارها بمستوى جيد مختار محمد، عاونه على الخطوط آدم بسطة وأبو بكر والدلقوني وداود أنبدي حكم رابع، راغبها إداريا على الدين جاكات من اللجنة المنظمة. محمد حامد بشارة لراديو دبنجا.
انتهت النافذة الرياضية لهذا اليوم، حتى جديد الملتقى في نافذة رياضية أخرى، لكم منا عاطر التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الثلاثاء 22 من شهر 10 سنة 2024. مرصد حقوقي يكشف عما قتل 28 شخص بسبب القذف الجوي لمسجد في وات مدني مساء أمس. حزب الأمة القومي يكشف عما قتل أكثر من 15 مدنيا في هجوم للدعم السريع على مدن وقرى شرق الجزيرة، ويدين القذف الجوي لمدني وتنبول. مقتل امرأتين في الفاشر بسبب القذف المدفعي لسوق المواشي وعدد من أحياء المدينة أمس. قتلى وجرحى في أم شوكة بولاية سنار في هجمات شنتها قوات الدعم السريع. ثلاثة سودانيين واثنان روس ضمن طاقم طائرة اليوشن التي أسقطتها قوات الدعم السريع في شمال دارفور. روسيا تعلن الشروع في التحقيق بشأن الطائرة التي جرى إسقاطها في دارفور. محامو الطوارئ: انتهاكات قوات الدعم السريع في الجزيرة بقيادة كيكل لا تسقط بالعفو أو التقادم. الولايات المتحدة تدعو إلى استمرار فتح معبر أديري. مجلس السيادة: الحكومة تعمل على إسقاط مساعدات على جنوب كردفان. مفوضية الشؤون الإنسانية تعلن عدم اعترافها بتجمع منظمات المجتمع المدني السودانية وتحذر من التعامل معه. القوات المشتركة تمكنا من سط 142 هجوم على الفاشر، وقوات الدعم السريع فقدت تماسكها. المبادرة السودانية ضد الحرب تدعو لوقف الحرب ومحاسبة قادتها وضمان عدم الإفلات من العقاب. الهادي إدريس: تأسيس الدعم السريع لحكومة موازية في مناطق سيطرتها سيؤدي إلى انقسام البلاد. مناوي يعلن عن لقائه مع مسؤولين في الخارجية الفرنسية للتباحث حول قضايا السلام والعمل الإنساني. ولاية كسلا تسجل 85 إصابة جديدة بحمى الضنك وخمسة وفيات، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1461 حالة. جولة الاستجابة ضد الكوليرا تستمر لليوم الثالث في ثلاث ولايات وتغطي 40% من الحالات المستهدفة. السلطات بولاية القضارف تعيد فتح معبر القلابات الذي يربط أثيوبيا بولاية القضارف بعد إقلاق استمر لشهر ونصف. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد تشكل سلطة مدنية جديدة في مدينة ديرباد شرقي جبل مرة. عودة آليات ومعدات التعدين في حضور مسؤولين من حكومة الولاية الشمالية تثير غضب الأهالي في جزيرة الصاي. الدفاع المدني يحذر من ازدياد أمواج البحر الأحمر. حظر التجول في مدينة العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا. وأخيرا مستمعينا الكرام، ارتفاع أسعار التمور في سوق البرجيك بمدينة دونغولا في الولاية الشمالية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.